تفضل.
معكم الشباب من مجلس الصحافة كولومبوس وهاي يا شيخنا.
حياكم الله حياكم الله.
السائلة تقول باللغة الإنجليزية أولا: What do I do if I start to see blood spots one week before my designated menstrual period? Do I pray during that week or do I consider one or two weeks as menstruation weeks and don't pray? سيرة تقول يا شيخ ماذا أفعل إذا رأيت بعض الدم أو بعض نقاط الدم أسبوع قبل الميعاد المعتاد للعادة الشهرية؟ هل أصلي كالعادة خلال هذا الأسبوع أم أعتبر هذا الأسبوع جزء من العادة الشهرية ويصبح بذلك العادة لمدة أسبوعين ولا أصلي خلالهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواننا في مسجد الصحابة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السؤال، فإن المرأة إذا رأت الدم في غير وقت العادة المنضبطة لها فإن هذا الدم لا يكون دم حيض، هذا يكون دم نفاق، هذا يكون دم فساد، لا يكون دم حيض. دم الحيض هو الدم المعتاد الذي ينزل في وقته. لذلك تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا. يعني إذا انتهت العادة المعروفة عند المرأة، فما ينزل بعد ذلك من كدرة أو صفرة لا يعتبر شيئا، يعني لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام. وكذلك الدم الذي تراه المرأة في غير وقت العادة، ولا سيما إذا كانت لها عادة منضبطة، فإن هذا الدم يعتبر دم فساد، ليس بدم حيض، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام. نعم. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا، بعد الطهر.
Before or after the period is not considered anything that will prohibit you from your salah time other than the time of the your regular period, especially if your period is time, especially if your period is timely and happens at a designated time in the month. Then any other blood, it's not the kind of blood that will prevent you from your salah, from your praises, for your siyam or your fasting. Namish. السائل يقول يا شيخنا بلغة إنجليزية May Allah bless you O Sheikh Want you advise us on how to deal with some of our brothers who may offer us to come eat with them but they use credit cards a form of riba to pay the fees Please advise May Allah preserve you السائل يقول يا شيخنا بارك الله فيكم يا شيخ نسألك النصيحة لنا بخصوص بعض الشباب الذين يدعون للطعام ولكن يدفعون ثمن هذا الطعام عن طريق بطاقات الائتمان التي فيها الربا والعياذ بالله فنرجو منك النصيحة بارك الله فيكم
النصيحة لهؤلاء الشباب وغيرهم ممن يتعاملون بهذه المعاملات الربوية أن يتذكروا أن الربا كبيرة من الكبائر وأن الله سبحانه وتعالى توعد آكل الربا أشد الوعيد كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ففي هذه الآيات الكريمة يعلن الله سبحانه وتعالى وهو جبار السماوات والأرض يعلن الحرب على آكل الربا يعلن عليه الحرب شرعا وقدرا فإن لم تفعلوا إذا لم تتركوا أكل الربا إذا لم تتركوا أكل هذا الحرام فأذنوا أي خذوا الإذن والإعلان والإعلام والإشعار بالحرب فمن يحارب الله سبحانه وتعالى ومن يقوى على حرب الجبار سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن تبتم من أكل الربا فلكم رؤوس الأموال التي دفعتموها بدون زيادة بدون فوائد وإن بقيتم تأكلون الربا فاعلموا أن الله عز وجل قد أعلن عليكم الحرب فمن ذا الذي يحارب الجبار والله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي أوجده وهو الذي يدبره هو الذي يرزقه ويتصرف فيه وهو الذي أحياه ثم يميته وهو في قبضته سبحانه وتعالى فآكل الربا يحارب الله في أرضه وفي ملكه والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا كما في صحيح مسلم من حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء لأن هؤلاء اشتركوا في هذه الجريمة الشنيعة آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم داخلون في اللعنة والعياذ بالله فآكل الربا ملعون وموكله ملعون وكاتبه ملعون وشاهده يعني الشاهد عليه أيضا ملعون، كلهم داخلون في لعنة الله، نسأل الله العافية. آكل الربا يحاربه الله ولعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا يبقى له؟ فعلى المؤمن أن يتقي الله وأن يخشى بأسه وأن يحذر عقابه وأن ينتهي عن أكل الربا، وإلا فإنه داخل في لعنة الله وغضبه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال إخواننا في كل مكان، والله المستعان. لا لا ما تقبل. العلماء يقولون من شروط قبول الدعوة سواء كانت وليمة أو غيرها، قالوا من شروطها أن لا يكون فيها منكر. ولا شك أن دفع نفقات هذه الدعوة وهذه الوليمة من الأموال الربوية هذا من أعظم المنكر. فأنت إذا علمت أن هذا الشخص الذي دعاك يدفع نفقات الدعوة والوليمة، هذا الطعام الذي يقدمه لك يدفعه من الربا وهو مصر على ذلك، فإنك لا تذهب إليه ولا تأكل طعامه، ولو لم يكن في ذلك إلا تأديب له ولأمثاله ممن يتعاطون الربا ويأكلونه، والله المستعان.
And his messenger. If you are from the people of Riba, for you to take back your money that you invested in the first place, your capital sums or your initial investment without any riba involved, without any interest involved. But if you do eat it, if you do use it, know that Allah subhanahu wa ta'ala has declared war upon you. Who can fight Al-Jabbar, who created you and brought you into existence, who brought you to life, and he will bring you to death? So, wal-iyadu billah, as the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, from the proofs in the hadith, that Allah subhanahu wa ta'ala, and the hadith is number 4177, Muslim, the hadith of Jabir radiallahu anhu, that he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam cursed those who eat riba, and those who feed it to the people, and those who write it down, and the witnesses to that transaction. And he said, it's all equal in the punishment with the curse. And he said, they're all equal. Because they all took part in this crime. They all entered into the curse. Wal-iyadu billah. The person who eats the riba, and the person that feeds it, and the witnesses, and the person that writes it down, are all cursed. They all entered in the curse of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will fight them. And the curse of Allah and the curse of His Messenger will fall upon them. What else has remained after this? It's upon the believer to fear Allah and have taqwa of Allah. And fear the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And be warned, or stay away from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And stay away from eating usury. Otherwise, he is into the curse of usury. And the curse of Allah subhanahu wa ta'ala will fall upon him or her. We ask Allah to rectify our condition of our brothers everywhere. There's a question after that related to the subject. And do not accept, how about accepting the invitation from those using credit cards to pay for their food? He said the invitation cannot be accepted. The scholars of Islam have put it from the conditions of accepting an invitation, whether it's a walima or any other invitation for food, and the like, that it does not have any munkar in it, any prohibition in it whatsoever. And no doubt, paying for the cost of that food from a credit card that has riba, for example, or from riba, is a prohibition for you not to accept this invitation and not to eat from it. And if you know that this invitation be paid for from usury, do not eat from that food and do not accept that invitation. The least you get out of not accepting the invitation and not eating from that food is to behave the person and let him know or let her know that they are falling into prohibition, wal-iyadu billah, for those and the likes of them that deal with riba or usury, wal-iyadu billah. شيخنا الرسالي يقول باللغة العربية ماذا عن البقشيش في المطاعم؟ يعني دفع البقشيش. الرسالي يقول شيخنا ماذا عن البقشيش في المطاعم؟ وهل يجوز أن ندفع بقشيش في المطاعم؟ يعني الناس الشغالة في المطعم. وترجمت السؤال تكون How about paying those who work in restaurants?
البقشيش هذا لا بأس به، لا بأس أن يدفع الإنسان شيئا للعامل في المطعم أو للفندق، إلا في حالة واحدة، إذا كان صاحب المطعم يمنع من هذا الشيء منعا باتا، يمنع العاملين في المطعم أو في الفندق أن يأخذوا هذا البقشيش. إذا حصل هذا، إذا كان في نظام في الفندق أو في المطعم يمنع العاملين من أخذ البقشيش، ففي هذه الحالة يجب على العامل أن يلتزم بالشرط. المسلمون عند شروطهم، وكذلك يجب عليك أنت أن تلتزم أيضا، يعني أن لا تدفع له شيئا حتى لا تتعاون معه على الإثم والعدوان، لأنه لا يجوز له أن يأخذ. أنت كذلك أيضا يجب عليك أن تمتنع وفاء بهذا الشرط. إذا حصل، وهذا شيء نادر، إذا حصل إن الفندق أو المطعم يمنع فأنت لا تدفع. أما إذا كان المطعم أو الفندق لا يمنع فلا بأس أن تدفع، والله أعلم. ممكن يا أخ محمد تشرح كيف هذا المسجد فيه خطبتان؟ يعني الجمعة خطبتان.
إحنا المسجد يكون عندهم صلاتين الجمعة بخطبتين مختلفتين، يعني يبدأوا مثلا الساعة 11:30 يوم الجمعة خطبة وصلاة، والساعة 1:30 يكون فيه خطبة أخرى وصلاة أخرى بنفس المكان، مرات بنفس الخطيب يا شيخ، ومرات بخطيبين.
طيب ما السبب يعني في هذا العمل؟
المسجد يا شيخ مثلا يسع ل 150 شخص او 200 شخص على شبه التمثيل.
نعم.
والناس الذين يريدون ياتون الى هذا المسجد يصلون الى 500 شخص مثلا، فلا يسع لهم هذا المجال، فهم يجعلونها على جزئين، خطبه اولى يسع ل 250 مثلا، او خطبه ثانيه وصلاه ثانيه تسع ل 250 اخرين، فبذلك هم يستفيدون يعني من المال
ولا غيره. لا، هذا العمل لا يجوز. يعني جامع واحد، مسجد واحد، تصلى فيه صلاتين بجمعتين، هذا ما يجوز، هذا شيء ليس مشروعا. وإنما تقام الصلاة مرة واحدة بجماعة واحدة بإمام واحد وخطيب واحد في وقت واحد. من استطاع أن يصلي في هذا المسجد فليصلي، ومن لم يستطع فإنه معذور يصليها ظهرا والحمد لله. من استطاع أن يصلي الجماعة الأولى فليصلي جمعة تقام مرة واحدة في وقت واحد بإمام وخطيب واحد، هذه السنة، هذا هو الدين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يستطع لضيق المكان، ما في مكان، فإنه معذور يصليها ظهرا الحمد لله. أما إقامة الصلاة مرتين بهذا الشكل فهذا لا يجوز ولا يصح، هذا التفريق لا يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التفرق والتفريق في غير ما حديث تستشف من الشريعة الإسلامية، منها أنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يصلي منفردا خلف الصف. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن التفريق لا يجوز في الإسلام، لا سيما في الصلاة التي هي عمود الدين. وقال الشافعي وغيره من أهل العلم بكراهة أن تصلى جماعتين في مسجد واحد، بل المداومة والمواظبة على جماعتين في مسجد واحد لا شك أنه بدعة، هذه من البدع. والجمهور الذين أجازوا الجماعة الثانية في المسجد أجازوها في الحالات النادرة، أما المواظبة على جماعتين في مسجد واحد فلا شك أنها من البدع المذمومة، هي بدعة ضلالة فيها تفريق للمسلمين. فإذا كانت الجماعتان في مسجد واحد بدعة فكيف بالجمعتين؟ هذا أشد. فأنا أنصح إخواني أن يتركوا هذا العمل، هذا عمل لا يجوز، أن يصلوا الصلاة صلاة واحدة، من استطاع أن يصلي فالحمد لله، ومن لم يستطع فإنه معذور. ولا نرتكب بدعة وضلالة ونخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أجل هذا الشيء، والله أعلم.
Salat al-Jum'ah one time and one time only in that.
الجماعة عند مسجد. السائلة تقول: أنا عندي ولدان يا شيخنا، فكيف أتعامل معهم؟ والحمد لله وهم تربوا على الإسلام، ولكنهم يعني يكرهون أشياء من الدنيا ويصلون كل حين وآخر، فماذا أفعل معهم إذا ما كنت يعني متأكدة أنهم يصلون الخمس صلوات في اليوم والليلة، وهم يعيشون معنا في نفس البيت ولا يصلون صلاة الجماعة يعني الخمس مرات في المسجد؟
الواجب على الوالد والوالدة حث الأبناء على الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع لنا المنهج في تعويد الطفل على الصلاة، وهذا المنهج لو اتبعناه لأفادنا كثيرا في هذه المسألة المتعبة، مسألة الأولاد وتربيتهم وتعويدهم على الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. هذا هو المنهج الإسلامي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربية الطفل وتعويده على المسجد والصلاة، أن يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات، سواء كان ذكرا أو أنثى، ويلزم من أمره بالصلاة أن نعلمه أحكام الصلاة، أن نعلمه شروط الصلاة، أن نعلمه الوضوء ونواقض الوضوء والوقت، وكذلك نعلمه أيضا أحكام السترة استقبال القبلة، ونعلمه كذلك كيفية الصلاة صفة الصلاة كيف يركع كيف يسجد، نحفظه الفاتحة نحفظه ما تيسر من القرآن إلى آخره، ونأمره بالصلاة وهو ابن سبع سنوات، ونظل خلال ثلاث سنوات نأمره فقط ما نضربه، نأمره. فإن كنا مواظبين ومداومين على أمره بهذا الأمر فإن الغالب أن الولد يستجيب وينتصح ويواظب على الصلاة. فإذا أصر هذا الولد على الإهمال والتضييع للصلاة فإذا بلغ عشر سنوات نضربه عليها، إذا لم يصلي أو ترك الصلاة أو لم يذهب إلى المسجد مثلا، كان قادرا وكان المسجد قريبا نضربه، ولكن ليس ضربا شديدا، ولكنها الضرب الذي يردعه ويمنعه عن ترك الصلاة وعن إهمالها. فإذا حققنا هذا المنهج النبوي الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإن الغالب أن الولد ينصلح وأنه يحافظ على الصلاة. فإذا بقي هذا الولد والعياذ بالله شقيا تاركا للصلاة ومضيعا لها بعد أن طبقنا معه هذا المنهج، ومع ذلك نرى الإهمال منه ونرى التضييع، وقد بلغ مبلغا كبيرا وأصبح رجلا، فحينئذ لا يمكن أن نستعمل معه إلا أمرين اثنين فقط: النصيحة والتوجيه بالتي هي أحسن، والدعاء له، ودعاء الوالد مستجاب، الأب يدعو والأم تدعو له بالصلاح والهداية وأن يحبب الله إلى قلبه الصلاة، وكذلك التوجيه الحسن الكلمة الطيبة النافعة. إذا كان الوالد أو الوالدة ظن أن الشدة تنفع معه حتى في هذا الوقت فليستعمل الشدة والعنف وأن يحرم من بعض الأشياء مثلا حتى ينزجر. فإذا رأي أن العنف وأن الشدة لا تزيده إلا عنادا وإصرارا وبعدا وتنفيرا، فأنا أرى أن تترك وأن يستعمل معه الرفق والكلام الطيب مع الدعاء له بالهداية والصلاح. هذا هو العلاج والله أعلم، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناء إخواننا أجمعين. نعم يا أخي.
على شيخنا هذا آخر سؤال جزاكم الله خير. طيب وين السؤال؟ هذا marriage and divorce. الله المستعان. شيخنا سمحنا يا شيخ بس بنحاول نسأل سؤال طويل شوية. طيب
أخ محمد يا أخ محمد.
نعم.
السؤال طويل.
هو نعم هو سؤال حساس كمان خاص بمسألة الجواز والطلاق.
طيب لو يؤجل ما بقي إلا وقت يعني أنا على موعد ونحو دقائق بقي يعني إن كان في سؤال مختصر وإلا نؤجل السؤال للجمعة القادمة إن شاء الله ما رأيكم؟
بارك الله فيكم يا شيخ حفظكم الله.
الله يبارك فيكم.
حياكم الله. إن شاء الله نراكم الأسبوع القادم على التليفون.
إن شاء الله. بإذن الله. طيب. السلام عليكم.
توفيق يا شيخ. السلام بارك
الله. دخلنا في الزواج الطاقة. شكل عليها لا تهندها.